تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، معاكم آية علي وجولة رقم 1 من قصة أثر. بما ان دراستي كانت متعلقة بالآثار الإسلامية، وبما اني عاشقة لكل تفصيلة من تفاصيلها، حبيت أنقل لكم حوادثها وأكون همزة وصل بينكم وبينها. قصة أثر هو برنامج بتعرف فيه معاكم على أجمل الآثار الإسلامية الموجودة داخل مصر، وخاصة مدينة القاهرة. مدينة القاهرة هنلاقي فيها عدد كبير جدا من الآثار الإسلامية، وده بيرجع لأن مصر كان فيها حوالي 1100 أثر إسلامي، 800 أثر منهم موجودين في القاهرة، و300 أثر في باقي المحافظات. ويمكن السبب في ده هو أن مدينة القاهرة كانت مركز الحكم في العصور الإسلامية المختلفة، وبالتالي كان الحاكم بيهتم بالبنى والتعمير فيها عن باقي المدن التانية. عشان كده هنلاقي أن مدينة القاهرة مليانة بالآثار الإسلامية من مساجد وبيوت وقلاع وقصور. النهاردة هننطلق بأولى جولتنا في مدينة القاهرة، وهسرد لكم أجمل نماذج العمارة المملوكية في الحضارة الإسلامية. جولة لأجمل أثار العصر المملوكي في مصر. مصر الجميلة في كل عصر، فيها نوابغ في جميع المجالات، سواء في العلم، في الفن، في الأدب، وفي مجال العمارة، موضوع حلقتنا النهاردة. ويمكن ده بيفكرني بكلمات الشاعر الكبير سيد حجاب لما قال: ولا شيء يعطر حياتنا يمد في مداها غير سيرة عاشت هنا أكتر صاحبها معاش. ومن النماذج دي أسرة مملوكية سيرتها لسه عايشة وأثرها شاهد حي عنها، وهي أسرة قلاوون. الأسرة دي حكمت مصر في العصر المملوكي الذهبي حوالي 105 سنة. بدأت بسلطان المنصور قلاوون أول من تولى الحكم سنة 678 هجرية، وانتهت بالسلطان حاجي آخر من حكم من الأسرة سنة 784 هجرية. 105 سنة توالى على حكم مصر في الوقت ده سلاطين من أسرة قلاوون، ما كانوش كلهم بنفس القوة والتأثير، ولكن ظهر لنا منهم نماذج أثرت في النهضة المعمارية بشكل كبير. والحقيقة أن مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في العمارة والفنون في عصر المماليك، العصر الذهبي في تاريخ العمارة في مصر، وخاصة أسرة قلاوون اللي كانت مقبلة بشكل كبير جدا على الإنشاء والتعمير. الأسرة دي أهدت لنا مباني أثرية وقطع فنية من كتر جمالها هتدخل كده في حالة من الذهول. وعشان كده حابة أكلمكم النهاردة عن أبرز نماذج اخترناها من أثرهم، من أثار الجد والحفيد. بس الأول هنبتدي بتعارف ملوكي عن العصر المملوكي. المماليك بيرجع أصلهم لقبائل التركمان الرحل اللي استوطنوا أسيا الصغرى وتركستان، وكان الحكام المسلمين بيشتروا أعداد كبيرة منهم في سن الطفولة من سوق النخاسة. السوق ده كان بيتم فيه بيع الأطفال بهدف خدمة الحكام وحراستهم، وكمان كان الحكام حريصين على أنهم يعلموا الأطفال دي اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي، وبعدها كان بيتم تدريبهم على الحياة العسكرية فبيتعلموا فنون القتال والفروسية. كان هدف الحاكم من الخطوة دي أنه يضمن ولائهم ليه، وكمان يقدر بيهم يكون قوة عسكرية بتقوم على حراسته ومساندته وقت الخطر. بمرور الوقت زاد نفوذ المماليك في الفترة الأخيرة من حكم الأيوبيين، أصبح ليهم مكانة كبيرة جدا ومهمة جدا، تحديدا في فترة حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب. وده لأن الصالح نجم الدين أيوب اشترى كتير من المماليك الأتراك وأسند ليهم وظائف مهمة جدا في مصر. وكمان بنى ليهم قلعة في جزيرة الروضة على النيل، وعشان كده اتعرفوا في التاريخ باسم المماليك البحرية. بمرور الأيام ومع قوة نفوذهم اللي بتزيد يوم عن يوم، اتمكنوا في النهاية انهم يوصلوا للسلطة والنفوذ، وبكده انتهى عصر من العصور الإسلامية وهو العصر الأيوبي، ودخلت مصر بعدها في عصر إسلامي جديد، عصر المماليك، عصر من أزهى عصور مصر الإسلامية. لو جينا اتكلمنا عن الناحية الأساسية اللي مرت بيها مصر في فترة حكم المماليك، هنلاقي ان كان ليهم دور كبير جدا في طرد الصليبيين بشكل نهائي من البلاد، وصد المغول عن دخولهم مصر بعد هجومهم على الشام، غير دورهم كبير طبعا في النهضة العلمية والفكرية، وولعهم الكبير بالعمارة والفنون. كان من الطبيعي ان العصر المملوكي يلقب بالعصر الذهبي نتيجة للإزدهار اللي شهدته مصر في جميع المجالات في العصر ده. والحقيقة أن العصر ده لو اتكلمنا عن الشخصيات المؤثرة فيه واللي كان ليها دور بارز، هنلاقي نجوم كتير، ولكن النهاردة هنتكلم عن أبرز شخصيات العصر ده من أسرة واحدة، أسرة حكمت مصر 105 سنة. ويمكن ده كان في حد ذاته ظاهرة فريدة في مصر، لأن المماليك كان ليهم مبدأ معين ماشيين بيه، وهو أن البقاء في الحكم كان للأقوى، وعشان لكل قاعدة استثناء، كانت أسرة قلاوون اللي حكمت بمبدأ الوراثة استثناء فريد من نوعه. والدليل على كده إن مصر كانت من أزهى فتراتها في الوقت ده، وبالتأكيد الأثار الباقية من العصر المملوكي شاهد مادي مميز على ازدهار العمارة والفنون في عصر أسرة قلاوون. ودلوقتي هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم نكمل حكاية الأثر.
I'm
ورجعنا لكم تاني ومكملة معاكم قصة أثر من أجمل أثار العصر المملوكي لمؤسس أسرة قلاوون والسلطان الخامس لمصر في ترتيب سلاطين المماليك. هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أبو المعالي الألفي الصالحي النجمي. اتلقى بالسلطان باسم سيده الصالحي النجمي نسبة للصالح نجم الدين أيوب اللي كلمتكم عنه، وتلقيبه باسم سيده كان تشريف ليه. وكمان الصالح نجم الدين أيوب اشتراه بثمن كبير جدا وقتها وهو 1000 دينار، وعشان كده هنلاحظ برضو انه تلقب بالألفي. اشتغل المنصور قلاوون بمناصب عالية جدا لحد ما الحظ حلفه وبقى سلطان مصر سنة 678 هجرية. حكم السلطان قلاوون لمدة 11 سنة، قضاهم في مجاهدة الأعداء وإصلاح أمور مصر في أكتر من مجال. وكان السلطان قلاوون راعي للفنون في عصره، وقدر أنه ينهض بالحركة المعمارية والفنية نهضة كبيرة جدا أثرها باقية لحد دلوقت. ويقال أنه كان بيستغل كل الأموال اللي لديه في بناء منشآت كتير جدا، وكان من أشهرها موضوع حلقتنا النهاردة، مجموعة المعمارية الموجودة في أجمل أحياء القاهرة شارع المعز. ضخامة البناء وروعة الزخارف تفاصيل بتحكي لنا عن سلطان راعي ومشرف بناء مجتهد، وطبعا صناع وعمال بناء مهرة بنوا لنا تحفة معمارية بتزين شارع المعز. تحفة أثرية في القاهرة المملوكية عبارة عن مجموعة معمارية بتضم جواها جامع، مدرسة، بيمارستان وقبة. المجموعة دي عبارة عن مكان واحد بيجمع أكتر من مبنى بيأدي أكتر من وظيفة. أمر السلطان قلاوون ببناء مجموعته المعمارية سنة 682 هجرية، تم الانتهاء من بنائها سنة 683 هجرية. وده معناه أن مجمع معماري ضخم بيضم أكتر من مبنى اتبنى في سنة واحدة وبالتحديد في 11 شهر، وده إن دل فبيدل على قمة الإنجاز والمهارة اللي اتبنى بيها المجمع واللي بذلها العمال في مع الاهتمام بالتفاصيل المعمارية والزخرفية في كل ركن بالمجموعة. وأشر لنا المؤرخ المقريزي لهمة المشرف على البناء وهو الأمير علم الدين سنجر الشجاعي اللي بيرجع الفضل ليه في الإنجاز الكبير اللي اتبنى بيه المجمع في مدة زمنية قليلة. الدليل على كده إنه كان بيباشر العمل باستمرار وجمع صناع كتير جدا من كل مكان، وجمع حوالي 300 أسير عشان يشاركوا في البناء، لدرجة أنه أمر مماليكه أنهم يقفوا في شارع بين القصرين وأي شخص كان بيعدي من الشارع يلزموه أنه يشارك مع العمال في بناء المجمع. وتم بالفعل بناء المجمع في فترة قليلة وأصبح علامة مميزة في شارع المعز. الحقيقة أن السبب الأساسي في بناء المجمع بالكامل كان البيمارستان، والبيمارستان دي كلمة فارسية بمعنى مستشفى لمداوات المرضى. والسبب هو أن المنصور قلاوون لما كان في إحدى غزواته في الشام تحديدا في دمشق، وده كان قبل ما يتولى السلطنة، مرض مرض شديد جدا وتم علاجه بأدوية من بيمارستان نور الدين بدمشق. ونظر وقتها أنه لو ربنا أتاه بالملك هيبني بيمارستان زيه. بالفعل بعد ما تولى السلطنة والأمور استقرت في عهده بنى مجموعة المعمارية، ما كانتش بيمارستان بس. الحقيقة إن المماليك كانوا مهتمين اهتمام كبير جدا بالرعاية الصحية لكل الفئات للغني والفقير، والدليل على كده إنهم بنوا أكتر من بيمارستان، وكان من أشهرها البيمارستان المنصوري. اتبنى البيمارستان المنصوري سنة 683 هجرية، وده كان أول مبنى يتبني في المجمع، وكان البيمارستان متاح للجميع للغني والفقير بالمجان. وكان بيتكون من أكتر من جناح، وكل جناح مختص بعلاج مرض من الأمراض. وكان بيشرف على البيمارستان ده هيئة طبية منظمة جدا ومتوفر فيها كل معدات المستشفيات اللي كانت موجودة في الفترة دي. وكان بيتم صرف الدواء والأكل المناسب لحالة كل مريض من المرضى. وكنوع من تخفيف الألام على المرضى بنى السلطان قلاوون غرفة لعزف الموسيقى ووفر فيه 50 قارئ للقرآن الكريم. بيمارستان قلاوون واللي وصفه رحالة تركي بأنه بناء عجيب لا مثيل له في بلاد الترك والعجم، للأسف ما تبقاش منه غير جزء صغير جدا في حالة سيئة، وموجود مكانه حاليا مستشفى قلاوون للرمض. لو جينا نشوف تاني مبنى اتبنى في المجمع هنلاقي قبة قلاوون، والقبة دي هي قبة دفن من أجمل نماذج القباب اللي اتبنت في العصر المملوكي. القبة دي مربعة الشكل، مسنودة على أعمدة، وسقف القبة سقف خشبي مذهب ببراطيم خشبية، أما جدران القبة فمكسوة بفسيفساء رخامية وزخارف جصية بديعة الشكل. في وسط القبة هنلاقي مقصورة من الخشب مدفون تحتها ابن السلطان المنصور قلاوون، وهو السلطان الناصر محمد. القبة دي ما اقتصرتش بس على كونها قبة دفن، لكن كان ليها أكتر من وظيفة. كان بيتم فيها قراءة القرآن، تدريس المذاهب السنية الأربعة، خزانة فيها أنواع مختلفة من الكتب، غير كمان أنه كان بيتم حلف اليمين فيها. وبالنسبة للمدرسة المنصورية، آخر مبنى اتبنى في المجمع في عهد السلطان قلاوون، هي مدرسة المنصور قلاوون، موجودة قصاد القبة، وكانت مخصصة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة. وفي عهد الناصر محمد ابن المنصور قلاوون بنى سبيل الكتاب بواجهة المدرسة، وده كان سنة 726 هجري. مجمع المنصور قلاوون لؤلؤة شارع المعز هو نموذج عن أشهر المجمعات المعمارية للسلطان قلاوون، واللي اتبنت في وقت قياسي جدا وبدقة عالية في التفاصيل. ودلوقت هاخدكم في جولة أثرية لأجمل أثر اتبنى للحفيد اللي كان زيه زي جده مغرم بفنون العمارة والتشييد. بس قبل ما نروح للأثر ده هنخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا.
Thank you.
رجعنا لكم تاني مستمعي تسعينات اف ام، معاكم آية علي وقصة قصر. النهاردة جولتنا التانية هتكون لمدرسة السلطان حسن، أجمل النماذج الأثرية في القاهرة المملوكية. اتولى السلطان حسن الحكم مرتين، والحقيقة أن الحياة السياسية ما كانتش مستقرة قوي في عهده، إلا أنه كان سلطان شغوف جدا بالفنون والعمارة. ويمكن مدرسته الموجودة في ميدان صلاح الدين، واللي بتعتبر من أشهر معالم الميدان، هي أجمل مدرسة أثرية اتبنت في الفترة المملوكية. حالة من الروحانية والإعجاب والذهول هتنتابك أول ما تدخل حرم مسجد ومدرسة السلطان حسن. الأثر المتناسق المنسجم واللي بيمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية في مصر، وصفه المستشرق الفرنسي جاستون فيت، وقال هذا الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذي يجمع بين قوة البناء وعظمته ودقة زخرفته. ويقول جومار في كتاب وصف مصر: أجمل مباني القاهرة، ويستحق أن يكون في المرتبة الأولى من مراتب العمارة العربية بفضل قبته العالية وارتفاع مئذنتيه وفخامة بنائه وقصرة زخرفه. بدأ السلطان حسن في بنى مدرسته سنة 757 هجريا، بعد ما استقرت أمور الحكم في عهده، واستمر البنى في المدرسة لمدة 3 سنين بدون انقطاع. ويقال أنه صرف على عمارتها والعمال اللي بنوها مبالغ كبيرة جدا، وأن تكاليف عمارة المدرسة اليومية كان قيمتها 20,000 درهم، ما يساوي 1,000 مثقال من الذهب. اهتم السلطان حسن ببنى المدرسة اهتمام كبير جدا، وقبل ما يتم استكمالها بشكل نهائي احتفل بافتتاحها وصلى فيها صلاة الجمعة. وكان من الطبيعي بعد الاهتمام الكبير جدا من الحاكم على بنى المدرسة دي انها تكون بالنتيجة المبهرة اللي عليها المدرسة دلوقت، وانها تعيش لسنين وسنين بشموخ يدل دليل قاطع على ازدهار العمارة والفنون في عصر أسرة قلاوون. الوظيفة الأساسية للمبنى الأثري الضخم ده كان التدريس، فكان بيتم فيها دراسة المذاهب الإسلامية الأربعة، وهم المذهب الشافعي، الحنفي، المالكي، والحنبلي. وكان مخصص في المدرسة أماكن بيقعد فيها الفقهاء والطلاب لتلقي الدروس، وكان بيطلق عليها إيوانات. حابة أكلمكم شوية عن نظام التدريس في المدرسة كان بيتم إزاي. زي ما قلت إن المدرسة كانت مخصصة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة، خصص السلطان حسن لكل مذهب شيخ ومئة طالب وثلاث معيدين، وحدد لكل منهم راتب حسب وظيفته، حتى الطالب كان ليه راتب مخصص ليه. وعين السلطان حسن مدرس لتفسير القرآن ومدرس تاني للحديث النبوي. وعشان يضمن انتظام العمل في المدرسة عين شخصين بيراقبوا الحضور والغياب، واحد منهم كان بيبقى موجود في الفترة الصباحية والتاني في الفترة المسائية. وكمان عمل مكتبة وعين ليها أمين. والحقيقة أن السلطان حسن منسيش الأطفال الأيتام، وألحق بالمدرسة مكتبين مخصصين لتعليم الأيتام القرآن والخط. مش بس كده، كمان وفر ليهم كسوة وطعام، وكان لما واحد فيهم بيتم حفظ القرآن بالكامل كان بيكافئه بخمسين درهم، وكمان كان بيكافئ معلمه. والجميل هنا ان السلطان حسن وفر للطلبة والمعلمين الرعاية الطبية الكاملة، فعين طبيبين، واحد للباطنة والتاني للعيون، وكانوا بيجوا المدرسة كل يوم لعلاج المرضى منهم. وده ان دل فبيدل على وجود كل مقومات المدرسة دينيا ومعماريا متمثلة في مدرسة السلطان حسن، واللي ما كانش بس راعي للفن، كان راعي كمان لشؤون طلاب المدرسة والاهتمام بيهم لأبعد مدى. بالنسبة للتخطيط المعماري لمسجد ومدرسة السلطان حسن بصفة خاصة والمدارس الإسلامية بصفة عامة، هنلاقي أن المدرسة متأثرة بتراث المساجد الفارسية واعتمدت على التخطيط المتعامد. أول ما تدخل من مدخل المدرسة هتمر من دهليز منكسر، والدهليز ده معناه ممر. طب تفتكروا ليه كان منكسر مش باستقامة؟ الفكرة من بناء الدهليز بالشكل ده هو انه كان الحفاظ على هدوء للطلاب فترة تلقيهم للدروس من اي ازعاج بيمر بيه في الشارع، فكان بيوفر لهم الخصوصية والهدوء. نرجع تاني بقى لمسارنا، بعد ما بنمر من الدهليز بنوصل لنهايته، هتحس إنك مخطوف بجمال وروعة وإبداع ملوش مثيل. هتكون في حضرة صحن مكشوف مربع الشكل، أرضيته من الرخام، محاط بأربع إيوانات، وهتلاقي فسقية جميلة من الرخام في منتصف الصحن، وعليها قبة خشبية مسنودة على 8 أعمدة رخامية، وعليها شريط كتابي لآية الكرسي وزخارف نبدية. بعدها هتلاقي نفسك من غير ما تحس واقف في حرم أكبر إيوان في المدرسة، إيوان القبلة، واللي بيعتبر أضخم الإيوانات بعد إيوان قصر ملك الفرس. هتبص لفوق شوية على جدران الإيوان من فوق، هيلفت نظرك شريط كتابي من الجسد لسورة المؤمنون بالخط الكوفي المورق، أجمل الخطوط في العصر الإسلامي، حاجة كده قمة في الإبداع. قد إيه كان في دقة وتفنين في كل تفصيلة من التفاصيل. بعد ما تلف مع الشريط الكتابي وتتأمله، هتنزل بنظرك هتلاقي دكة المبلغ. بس تطلع إيه دكة المبلغ وليه موجودة في المكان ده بالتحديد؟ دكة المبلغ هي عنصر معماري مهم جدا في الحضارة الإسلامية، تم بناؤه في الصفوف الخلفية للمصلين بهدف ترديد الأذان بعد المؤذن، وده لأن مش كل المصلين بيوصل لهم الأذان أو صوت المؤذن، وده طبعا علشان زمان ما كانش فيه مايكروفون بيوصل الصوت بشكل واضح لكل المصلين. إبداع والدقة ومعالجة حقيقية لكل تفصيلة في وقت ما كانش فيه تقدم تكنولوجي، ولكن في عقل بشري فكر وخطط ونفذ، فكانت النتيجة إبداع وإبهار لأبعد مدى. بعد ما نشوف دكة المبلغ، هتقف قصاد أجمل المحاريب الرخامية اللي اتبنت في العصور الإسلامية بلا شك، وبيستقبلك معي منبر رخامي لباب نحاسي بديع الشكل. بعد كده هنلاقي باب على يسار المحراب بيوصلك لضريح مسجد السلطان حسن، والضريح ده مدفون فيه الشهاب أحمد ابن السلطان حسن. أما السلطان حسن نفسه فاتقتل قبل استكمال بنى المدرسة وما تمش العثور على جثته. الضريح ده هنلاقيه مغطى بقبة عالية جدا، وجدران الضريح ومحرابه من رخام الفاخر. وكمان الضريح كان فيه مكتبتين مليانين بكتب لحصر لها في المذاهب الأربعة، موجود فيه كمان أكبر حامل للمصحف الشريف من خشب الصندل وعليه تطعيمات بالصدف. لو رجعنا تاني لصحن المدرسة، هنلاقي 4 أبواب بواقع كل باب على كل ركن من أركان الصحن، والبيبان دي كانت بتضم 4 مدارس بيتم فيها تدريس المذاهب الفقهية الأربعة. كان أكبر المدارس دي من حيث المساحة هي المدرسة الخاصة بتدريس المذهب الحنفي. كل مدرسة من المدارس الأربعة بتتكون من صحن وإيوانه وفسقية، وبيطل على الصحن خلاوي الطلبة، وخلاوي دي المقصود بيها غرف أو حجرات الطلبة، وكانت مكونة من 3 طوابق. بعض الحجرات دي بتطل على صحن المدرسة، والبعض التاني بيطل على واجهة المدرسة. الحقيقة أن صاحب الفضل في تصميم المدرسة وبنائها الضخم اللي بيتحاكى بيه في كل عصر اسمه كان مجهول لقرون طويلة جدا، لحد ما كشف لنا عنه الأستاذ حسن عبد الوهاب من خلال شريط كتابي موجود في المدرسة الحنفية، وهو المهندس محمد المحسني. اتقال عنها من أضخم مساجد مصر وأعلاها وأكثرها فخامة، واتقال عنها إن كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهراماتها، فإن لمصر الإسلامية أن تفخر بمدرسة السلطان حسن. ومن هنا تلقبت المدرسة بهرم مصر الرابع. مدرسة السلطان حسن موجودة في ميدان صلاح الدين بحي القلعة، أما المجموعة المعمارية للسلطان المنصور قلاوون اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة فموجودة في شارع المعز. مواعيد زيارتهم بتكون يوميا من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء. أتمنى أنكم تزوروا الأماكن دي وتستمتعوا بكل ركن فيها، تتعرفوا من خلالها على عظمة الحضارة الإسلامية. وبكده تكون انتهت حلقتنا مع جولة رقم 1 من قصة أثر، واللي استمتعت فيها معاكم بأجمل نماذج أثرية لأسرة قلاوون المملوكية. مستنياكم يوم الأحد الجاي إن شاء الله وجولة أثرية جديدة لأثرنا الإسلامية. كنت معاكم آية علي وقصة أثر.
ده لو اتساب لبنى يجي لتعب أعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب. خطفني كده سقفتني حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بينك لنا حبة. أنا عمر ما حد خطفني كده سقفتني حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بينك لنا حبة. في دلعمة شلة حبيبي
تسعينات FM أجمل ذكريات.